النوع الثاني من انواع الاستعانه تلك قد تدخل في دائره الاستخدام، ان تستعين به، يستعين به من يستقيم الجن به، يستعين به فيما هو من المستحبات كما هو الحال في الجان مع الجن، وفي الانس مع الانس يجوز هذا، وهو مستحب. تستعين بانسي على طاعه مستحبه، يستعين جن بجن على امر مستحب، يستعين جن بانس على امر مستحب، يستعين انس بجن على امر مستحب، وصور ذلك كثيره، منها ما تقدم معنا استعمال نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام لبعضهم في بناء المساجد، هذا في طاعه، واستعمالهم في الغوث في مباح، ان بناء المساجد طاعه وقربه، فاذا استعملتهم في بناء طاعه لو قدر انه انسان له سند الجن لو قدر واراد مثلا ان يبني مسجدا يقوم بطاعه ويريد اعوانه ويكلفه ذلك، فقال للجن ساعدوني في هذا الامر الذين يتصلون به، فبنوا معه وساعدوا توفر عليه اجره العمال، اي حرج في ذلك؟ امر في امر مستحب يستعين بهم على بناء المسجد بيت الله عز وجل. وهكذا اذا اردت ان تستعين بهم في الدلاله على امر محمود يعلمونه وانت تجهد، كما لو استعنت بهم في معرفه كتاب اين يوجد، في معرفه مخطوطه مثلا عندك الجنيات اليه، قلت لهم كتاب كما تقدم معنا الذي كنا نبحثه الباب عن قول الترمذي، عن كشف قول الترمذي وفي الباب عليه وعليه مثل رحمه ربنا، تقول هذا الكتاب مخطوط وموجود، فانت عندك اطلاع على الخفايا التي في الزوايا، فأين هذا؟ لأي مكان؟ قال يوجد لك بلاء، يوجد بلاء كتاني في تركيا، اذهب الى هناك في مخطوطة كذا موجود، لا حرج في ذلك على الإطلاق. وهكذا إذا كان مدارسة واجتماع على طاعة وقراءة قرآن، هذا حصل لكثير من الإنس مع الجن والجن مع الإنس، لا حرج. من صور ذلك ما رواه الإمام الشبلي في آتان المرجع في صفحة 99، والقصة ينقلها الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في الجزء 19 صفحة 540 في ترجمة العبد الصالح أبي الوفاء بن عقيل، وهو علي بن عقيل شيخ الحنابلة في سنة 1350 للهجرة. وكنت ذكرت أن كتابه السنين من أكبر كتب الأئمة، من أكبر الكتب المؤلفة، يبلغ 500 مجلد، كتاب سنين للإمام أبي الوفاء بن عقيل. قال الإمام الذهبي: لم يكن له في زمانه نظيرا على بدعته، على كل حال بدعته تاب منها لأنه دخل في الاعتزال فترة، واستتابه الحنابلة وكتب عليه محضرا فرجع، ومن تاب تاب الله عليه ورحمة الله وسعه. القصة إخوة الكرام كما قلت في السور وفي آتان المرجان في صفحة 99 خلاصتها، لا إله إلا الله، يقول الإمام الشبلي وهكذا الإمام الذهبي في ترجمة ابن عقيل: حكى ابن عقيل في الفنون، قال: كان عندنا بالغفرية في منطقة في بغداد اسمها الغفرية، وهذا ينقلها ابن عقيل: فرأي عيان شاهدها وعلم بها وانظر لما سيأتيه لنا فيها. يقول يعني من بغداد دار كلما سكنها ناس أصبحوا موتى يسكنون فيموتون. فجاء مرة رجل مقرئ من حفاظ القرآن لهؤلاء كما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حق سورة البقرة والحديث في صحيح مسلم: فإن أخذها البركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل، يعني السحرة، لا تحفظها ولا تستطيع أن تنفذ، يتوهم من يحفظها بإذن الله جل وعلا. قال: فجاء مرة الرجل المقرئ فاشتراها وارتقى ابناها بها، الله وارتقى ابناه بها، العبارة فيها خطأ، يعني إنه بدأنا ننظر أحواله أو لعله وارتقى بها سكن فيها، على كل حال قال واصبح سالما لعله وارتقبناه يعني راقبناه ماذا سيكون حاله فيها واصبح سالما فتعجب الجيران فاقام مده ثم انتقل الى غيره لا اله الا الله فسئل فقال لما بت بها في اول ليله صليت بها العشاء وقرات شيئا من القران واذا شاب صعد من البئر فسلم علي بئر فيها يستقون منه وشاب خرج من البئر شاب سلم على هذا المكره وجلس معه قال فبثت قال لا باس عليك علمني شيئا من القران لا اله الا الله يقول فشرعت اعلمه هنا شرعت اعلمه اتباع هذه الطبعه تبيح اسوا من طبعه السلفيه في المدينه المنوره فشرعت اعلمه ثم قلت هذه الدار كيف حديثها يعني لا يسكن فيها احد الا مات قال نحن جن مسلمون نقرا القران ونسكن في هذه الدار وهذه الدار ما يسكنها ممن قبلك الا الكفار فيجتمعون على الخلق فاذا اجتمعوا خلقناهم قلت ففي الليل اخافك فلا تاتي انما تعال في النهار يعني لا تاتيني بعد العشاء من الجهر تعال في النهار وانا انت اقرا القران قال نعم قال فكان يصعد من البئر بالنهار والفته قال الفه وتعرف عليه واحبه فبينما هو يقرا اذا بمعزم في الدرب اصحاب العزائم في الطريق يعزم ويطيع يقول المرقي من الدبيب ومن العين ومن الجن فقال اي شيء هذا هذا الجنين يقول لا اله الا الله للانس اي شيء هذا هذا قلت معزم قال اطلبه فقمت وادخلته فاذا انا بالجنين قد صار ثعبانا في السقف فهزم الرجل يعني ذاك اختبى وتوارى صار ثعبان ارتفع الى السقف فما زال الثعبان يتدلى حتى سقط في وسط منديلي وخزانتي وسلتي هذا الذي يعذب فقام ليأخذه ليضعه بعد ذلك في زنبيله فمنعته فقال أتمنعني من صيدي فأعطيته دينارا فأخذ دينارا لكن هذا الجن الذي صار ثعبانا فقط وراح فانتفض الثعبان وخرج الجن يعني خرج إلى صورته التي كان عليه وقد ضعف ونحل واضطر وذاب فقلت مالك قال قتلني بهذه الأساني التي كان يعزم بها وما أظن أنني أسمح فاجعل ذلك متى سمعت في البئر صراخا فانهزم قال فسمعت في الليل النعي والعويل فانهزم قال ابن عقيل وامتنع أحد أن يسكن تلك الدار بعدها والله أعلم القصة يمكنها ابن عقيل أهل نفسه عن قصة وقعت في زمانه وما يجب في هذا الكون عجيب غريب وقصة هذا المعزم يعزم بأشياء بحيث تؤثر في الجن بقدرة الله وتقديره الله على كل شيء قدير لكن قال له الآن إني أنا قتلت ومت هؤلاء أصحابي الآن سيسألون وأنت إذا كنت في البيت سيرهونك ولا يميزون فما لك إلا أن تذهب متى ما سمعت الصراخ من بئر اترك هذا البيت لا اله الا الله اخبرني مره هنا بعض الاخوه قال يوجد الدار هنا فيها هذه القسم وكان كل من يسكنها يخرج منها واحيانا يؤذيه الجن كذا يخرجوه هنا حقيقه قسم هي تجار بس نسال الله الستر والعافيه فان يعني ان يعقد الانسان معه صله شرعيه نسال الله ان يسلم شر كل جسر واما ان يردهم يعني على اعقابه نسال الله اللطف وحسن الخاتم فلكن قالوا نوعا يقول دار موجودة موجودة وعدد من الذين سكنوا خرجوا منها وإمرتها جهودة ما أعلم يعني لكن ما رأيتها بنفسي هذه ذكرت لي فقلت خذوني إليها وللآن ما تحقق ذلك وهذه لها مغية كلما سكنه أناس قتلهم هؤلاء الجن لما فيهم من عصية أي الإنس يشربون الخمر ويعصون الله وأولئك يتأذون به، فإذا صار الليل خلقه. فلما جاء هذا ارتاحوا إليه، خرج إليه الجني في كل ليلة ليقرأ معه القرآن ليتعلم منه. قال اخرج في النهار ولا تخرج في الليل مرة أخرى. هذا كما قلت إخوتي من الصور الجائزة المستحبة، كونه يعلمه كونه يتدارس معه لا حرج في ذلك إن شاء الله. الصورة الثالثة قد تتعين الاستعانة به فيما يتصل به إذا كان في أمر واجب يحصل بمساعدته، أمر واجب إذا ساعدوه فيه قلنا له، كما لو استعنت به في دفع صائل عليك أو على غيرك سيعتدي على عرضك أو على بدنك، وأنت لك صلة بواحد من الجن فطلبت منه أن يكف هذا العاصي إما من الإنس أو من الجن عن هذا الإنسي الذي سيتعرض لأذاه، فدفع الضر واجب ودفع السائل المتعين إنسان منا هو مشروع في الإسلام، فلا تتبعه لأمر محرم، لا تعبده ولا تستغيث به ولا يعني تكثر به ولا تذبح له ولا، إنما لو قدر أنه جني صالح يتصل بك، وإنسان ماذا من قبل الجن تكفيه عبد الله، يعني ادفع عصاة الجن عن هذا الجن الذي عن هذا الإنس الذي يتصل به الجن ويؤذينه. فهذا الآن تستعين به كما قلت في أمر أنت يجب عليك أن تفعله إذا أمكنك، وهو دفع الضر عن نفسك وعن غيرك عمن يؤذي المسلمين، فهذا لا حرج فيه. قال الإمام ابن تيمية كما سيأتينا كلامه: كما تجب مساعدة الإنسان للإنسان عند تعينها عليه، كذلك تجب أيضا مساعدة الجان للإنسان إذا تعينت عليه. وتقدم معنا إخوة الكرام أن الجن كان المؤمنين كانوا يساعدون ايضا المؤمنين في بعض ما يقرا عليهم من مكذبات. تقدم معنا حديث بين مباحث النبوة وفي هذا المسجد المبارك ايضا، والحديث في مسند الامام احمد ومسند ابي يعلى والبزار، ورواه البيهقي في دلائل النبوة واسناده الصحيح من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه اجمعين: عندما خرج صحابي من خيبر وتبعه رجلان فتبعهما ثالث ويقول ارجعا فنزال بهما حتى اعادهما ثم تبعه، قال: هذان شيطانان جنيان مفسدان عافيان تبعاك من اجل ان يرجعاك وان يؤذيك فرددتهما. فاذا وصلت المدينه الى النبي عليه الصلاه والسلام اقرئه منا السلام واخبره اننا في جمع صدقاتنا، ولكان يصلح ان نرسلها اليه لارسلناها اليه. فعند ذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الوحده كما تقدم معنا، ولو يعلم يعني الناس ما في الوحده ما سار راكبا بليل وحده ابدا. فاذا هو جني دفع اثر الجنيين عن هذا المسلم الصحابي الصالح في ظلام الليل عندما نفى بمفرده. فنصرة المظلوم إخوة الكرام من أفضل الأعمال والقربات عند رب العالمين، وهي واجبة كفائيا أو عينيا على المسلمين على حسب قدرتك وعلى حسب حالك وعلمك. إذا أنت علمت بالأمر وتعين عليك يجب أن تنصره، وإذا علم أنت وغيرك يجب على الجميع أن تحصل منهم نصرة لهذا المظلوم. إذا لم ينصروك فقد عصى الله. نصرة المظلوم واجبة عينيا او كفائيا، فاذا ما علم الا ان يجب عليك ان تنصره. لو قدر انك في ثلاث وادركت انسانا يستغيث وهو بحاجه الى مجلس المساعده، بحاجه الى ماء، بحاجه الى ارشاد تاخذه الى الطريق، بحاجه وانت مررت عليه قلت اتركه مالي وله، لو مات عليك اسم من قتله لانه الان تعين عليك مساعدته، ما احد يبلغه حاله. وبعد ذلك إذا وقع ظلم على وجه الأرض على مظلوم والأمة لم يأت عليك اسم من قتله لأنه الآن تعين عليك مساعدته، ما أحد يبلغه حاله. وبعد ذلك إذا وقع ظلم على وجه الأرض على مظلوم والأمة علمت بذلك فيجب عليها أن تنصره، وإن نصرته واحد قام بالنصر ورد ظلم حصل المطلوب إلا أثمه الجميع. فتنزيل صابنا من آثام في هذه الأيام نحو إخواننا عباد الرحمن الذين يؤذون في مشارق الأرض ومغاربها، وكل من في وسعه أن ينصر ولم ينصر فهو عاصي لله ظالم لنفسه كذلك لتجد ربه. فهذا اخوتي الكرام لا بد من وعيه، وعليه لكفل بذنبه كما قلت من المؤمنين الصالحين. وحصل هذا من ذن على بعض عباد الله الطيبين، وطلبت منه مساعده لدفع ذلك الضر، فهذا مما يجب ولا حرج في ذلك. اذا المباح المستحب الواجب على حسب نوع الاستعانه التي ستقوم بها. الاستعانه الثانيه كما تقدم معنا مذمومه شنيعه محرمه في الشريعه. هذه تكون في طلب ما لا يحل، ان تطلب من الجن ما لا يحل في شريعه الله جل وعلا. والجن لا تجيب الطالب في الغالب الا اذا استجاب لهم فيما لا يحل، لانه ود لو تبهن فيبهنون، كما تستمتع بهم يستمتعون بك وبدينك. فلا يعطونك شيئا الا بعد ان ينال من دينك اضعاف اضعافه. فالغالب كما قلت لا يستجيبون عندما تطلب منهم محرما الا اذا فعلت انت المحرم ايضا. فكل من الفريقين يستمتع بصاحبه فيما حرم الله عليه، وهذا اشار اليه ربنا جل وعلا في سوره الانعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. فقال اولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتاع الإنس بالجن أنهم طلبوا منهم قضاء حوائجهم فيما لا يحل في المحرمات من الكبائر من البدع من الشرك والكفر. واستمتاع الجن بهم انهم اعانوهم، انهم طلبوا منهم ان يعبدوهم او ان يعبدوا غيرهم ممن تعجبهم عبادتهم له، من قبور يستغيثون بها، من احجار، من اشجار. كل هذا الجن يرضون من الإنس أن يفعلوه. فقالوا إذا عبدت هذه الشجرة نقضي لك حاجتك، نحرمك في الهواء، نحضر لك المحرم الذي طلبته، نؤذي لك فلان الذي تريد أن نؤذيه. إذا وضعت المصحف في المجاسة والقرآن الكريم المكرم طاهرا مبارك نسأل الله أن يكونه من كل أذى، إذا وضعته في المجاسة كتبته بعذرة نؤذي لك حاجتك، نربط فلانا عن زوجته، نمنعه من الاتصال بها. فكله يقع هذا عمل شياطين الانس مع شياطين الجن. هؤلاء يستمتعون، هؤلاء يستمتعون. اذا يريد منك الكفر ليقضي لك الحاجه. ولذلك وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث عشر صفحة 80: قلت الاستمتاع بالشيء أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه. ثم ذكر أنواع هذه الاستمتاع. قال فيخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم. فالجن تطيع الإنس بعد طاعة الإنس للجن، وكل واحد حصل من الآخر مراده. فالجن تأتيه بما يريده من صورة طلبها من مال أو من قتل أو في نفسه. والإنس تطيع الجن، فتارة تسجد للجن أو تسجد لمن يأمرهم الجن بالسجود له. وقد كان الإنس ولا يزال عتاتهم يستعينون ويستعيذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه. إذا الاستعانة بالجن فيما لا يحل لا يحل، ولا تحصل الاستعانة بهم في الغالب في هذا الأمر إلا إذا فعلت أنت أيضا ما لا يحل، فعصيت عندما استغفت بهم وعبدتهم من دون الله، وعصيت عندما طلبت منهم ان يقضوا لك حاجة محرمة في شريعة الله. فطلب الانسي اذا من الجني ما لا يحل لا يكون الا بفعل ما لا يحل في الغالب، وهو في المكروه مكروه، وهو في الحرام حرام، وهو في الأمر الذي هو محرم ويأخذ شكله كما تقدم معنا الصلاة والولاية ويكون صاحبه مغرورا بدعة، وهو في الشرك والكفر شرك وكفر على حسب كما قلت ما يجري من الإنسان.
قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات ربي البرية في مجموع الفتاوى في الجزء 16 صفحة 260، ونقل هذا الكلام عن الإمام الشبلي في أتان المرجان في صفحة 38 و100. قال الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤول فهو حرام، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتي الكهان. وتكملة الحديث قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه: كنا نتطير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذات شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. وهذا الحديث إخوتي الكرام كما قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية هو في مجموع الفتاوى، هو في صحيح مسلم، انظروه في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم في الجزء 14 صفحة 23 و200، انظروا كلام شيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في بيان معنى الاستهانة في المكان المشار إليه. قال الإمام ابن تيمية: وفي صحيح مسلم أيضا عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث أخوتي الكرام في صحيح مسلم كما قال الإمام ابن تيمية، وهو في مسند الإمام أحمد في الجزء 4 صفحة 68 وفي الجزء 5 صفحة 38. وفي بعض رواية الحديث: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقد ورد معنى هذا الحديث أيضا من غير هذا الطريق عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ورد من رواية سيدنا أبي هريرة ومن رواية الحسن رضي الله عنهم أجمعين في مسند الإمام أحمد في الجزء 2 صفحة 29 و400. ولفظ الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وورد في كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم صفحة 22 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه معنى هذا الأثر ومثل هذا الأثر في النوع السادس عند عنوان معرفة الأسانيد التي لا يذكر سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وأئمتنا يقولون هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع، وقد روي كما رأيتم مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية أبي هريرة والحسن رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام ابن تيمية: وأما إنسان السائل يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. تقدم معنى الحديث وقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: فإني قد خبأت لك خبيئة خبأ، قال: الدخ الدخ، قال: اخسأ فلن تعد وقدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان. قال الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار يعرف ما عندهم فيعتبر به، وكما يسمع المسلم خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة، كما قال الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإلا أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. فقد زاد للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه. فهذا الحديث الذي رواه الإمام ابن تيمية ورجاه إلى صحيح البخاري هو موجود في صحيح البخاري في كتاب التفسير وفي كتاب الاعتصام وفي كتاب التوحيد. انظر المثال الأول مثلا في الجزء الثاني صفحة 700 لشرح الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وكذلك رواه الإمام البغوي في شرح السنة في الجزء الأول صفحة 68 و200. فالحديث روي من رواية أبي نملة الصحابي الأنصاري وهو عمار بن معاذ الخزرجي، شهد أحد من خندق والمشاهد كلها مع نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ورواية أبي مملة رضي الله عنه ثالثة في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان وشرح السنة للإمام البغوي أيضا. والحديث روي أيضا من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين في مسند الإمام أحمد. قال الإمام ابن تيمية: وقد روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنهم أجمعين، وكان هناك امرأة لها قرين من الجن فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يكن إبل الصدقة أي يعلمها. وفي خبر آخر أن عمر أرسل جيشا فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم، وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال: هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن، وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك. فجاء بعد ذلك بعدة أيام. الأثر الأول الذي رواه الإمام ابن تيمية عن أبي موسى الأشعري ذكره الإمام الشيخ أيضا في أكان المرجان في صفحة 38 و100، وعزاه إلى الإمام ابن أبي الدنيا إلى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والأثر الثاني تقدم معنا ذكره، وقلت إنه أيضا في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 89: والعلم عند رب العالمين. إخوتي الكرام، من يستعملون الدين في الأمور المحرمة لأمور محرمة يقومونها، يزعمون أن نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعملهم بواسطة أمور محرمة يقوم بها نحوهم، فكان يعظمهم ويعبدهم من دون الله. وواقع الأمر بعد وفاة نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت الدين ودفنت كتبا من السحر والشرك والكفر تحت كرسيه الذي كان يجلس عليه. فلما استخرج انقسم الناس إلى قسمين: قسم قال إن نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعبد الجن بهذا الكفر، فهو كان يستمتع بهم وهم يستمتعون بهم. فهذا إذا قسم قالوا فسخروا نبي الله سليمان من ذلك وهو النبي بذلك وهو النبي الكريم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وقسم قالوا بما أنه كان يستعملهم بهذا الأمر نحن نستعملهم به. ففريق استدل على جواز استعمالهم بهذا الكفر بما يؤثر من كتب سحر وطلاسم وضلال وجدت تحت كرسي نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. ففريق برر فعله في استغاثته بالجن وعبادته للجن بما نقل من تلك الصحف، وفريق كما قلت قال هذا لا يجوز وحكم على نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام بالضلال والكفر، والفريقان ضلان. فهذا لا علم لنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام به، وهو كما قلت من عمل الشياطين والجان. وما كان هذا النبي المبارك يستعملهم بهذا الكفر إنما قصرهم الله وقهرهم وسخرهم له، وعليه لا يجوز أن نستعملهم بذلك.
ولا يجوز أن ننسب هذا الأمر إلى نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يقرره شيخ الإسلام أيضا الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 240. وجميع السحر الآن الذين يزايرون السحر والاستعانة بالجن بواسطة الكفر تراهم يكتبون ويرسمون أول شيء نبي الله سليمان ثم لا سيوف ثم كذا وهكذا، لكن المقصود يعني نبي الله سليمان وأسماء كذا من قيل هذا هو الأصل عندهم، ويقولون هو الذي كان يستعمل هذا الكفر في استعمال الجن ضل سعيهم وخاب عملهم، وهو نبي كريم مبارك على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. إذا إخوة الكرام لا يجوز أن نستعمل الجن في محرم، وفي الغالب إذا استعملناه في محرم سيكون بمحرم منا أيضا نحوهم، ولذلك لا يجوز أن نستعملهم في محرم ولا أن نفعل معهم محرما. ولا تطيع لنا الجن إذا أردنا أن نستعملهم في معصية إلا بعد أن نعصي نحن أيضا الله جل وعلا معهم وأن نحقق مرادهم منا. ولذلك كثيرا من الناس يذبح للجن، هذا يقع بكثرة. تأتي أسئلة متعددة أحيانا أن بعض الناس ذهب إلى بعض المشعوذين فقال له شفاؤك أن تذبح شاته وأن تلقي أحيانا قطعا منها وأوصالا في بئر كذا وبئر كذا، ويسأل هل يجوز؟ يقول أنا لأن أفعل معصية ذبح الشاف وألقيت مثلا الأقدام الجلد الرأس في مكان كذا، هذا حرام قطعا، وهذه عبادة للجن، والجن طالبت من ذات السحر هذا الأمر وهذا نفذ لهم هذا الأمر، هذا تقرب إليهم بهذا الأمر فهذا لا يجوز. وأحيانا يذبح الإنسان الذبيحة عندما يبني بيته يشتري سيارة أو ما شكل هذا، يقول من أجل أن لا يتسلط الجن عليه في بيته وأن لا يدخل وأن يحفظ من شره فيذبح هذه الذبيحة، وهذه صارت كأنها كما قلت يعني أهلت للجن سواء قربت إليهم أو هو بزعمهم يريد أن يتحصن منهم، فهذا لا يجوز. ولذلك ورد النهي عن الذبح للجن. الحديث روي مرسلا في سنن البيهقي في السنن الكبرى من رواية الزهري عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلواته وسلامه أنه نهى عن أكل ذبائح الجن. فالأثر أورده الإمام الشبلي في أتان المرجان في صفحة 78 وهو في لقط المرجان صفحة 48 و100 وهو في مجموع الفتاوى أيضا في الجزء 19 صفحة 52. أخرجه الإمام البيهقي كما قلت في السنن الكبرى في الجزء 9 صفحة 14 و300 ورواه أبو عبيد غريب الحديث من طريق الزهري يرفع الحديث إلى النبي على نبينا وآله وصحبه صلواته وسلامه أنه نهى عن ذبائح الجن. قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى: وأما ذبائح الجن فهي أن تشتري الدار وأن تستخرج العين وما أشبه ذلك، تشتري الدار من أجل أن تخرج العين منها أن لا يأتي الجن إليها تذبح، فتذبح لها ذبيحة للطيرة فتتطير تقول إذا ما ذبحت سأصاب بعين. هذا يفعله كثير من أحيانا يغمس يده بالدم ويطبعها يختم بها على البيت يوجد بكثرة، هذا كله من عمل الضالين ونهانا عنه نبي الأمين عليه الصلاة والسلام. يقول هنا قال أبو عبيد معناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ونهى عنه. قال الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية في مجموع الفتاوى في الجزء 19 صفحة 52: ومما يتقرب به إلى الجن الذبائح، فإن من الناس من يذبح للجن وهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وروي أنه نهى عن ذبائح الجن. وتقدم معنا تخريج الحديث وهو كما قلت من رواية الزهري مرسلا
إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلواته وسلامه. وقد أورد الإمام السبلي ونقله عنه الإمام السيوطي في لقب المرجان عن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قصة حكاها له من وقعت له وهو باشرها وكان إمام الحنابلة في مكة المطهرة المكرمة في القرن الثاني من الهجرة. والإمام ابن القيم كان عنده بزياره وصاحبه يعرفه بالخير ويحدثه عن هذه القصة ونقلها الفاسي في العقد الثمين في أخبار البلد الأمين عن الإمام ابن القيم. فإذا الشبلي والسيوطي والفاسي عددا من أئمتنا ينقلونها. وخلاصة القصة في إخوة الكرام هي في العقد الثمين في الجزء الرابع صفحة 20 و300 خلاصة القصة يقول الإمام السبلي وهو من أصحاب الإمام ابن قيم الجوزية يعني هو من أصحابه أجالته واجتمعه وروى عنه وصاحبه. والإمام ابن القيم توفي سنة 71 و700 والإمام السبلي تقدم معنا 69 و700 يعني بينهما في الوفاة 18 سنة وهما في جلدة واحدة كان قاضيا في بلاد الشام. الإمام الشبلي وقلت لكم يروي عن شيخ الإسلام بسفرة في هذا الكتاب عن الإمام ابن تيمية وأما ابن القيم صاحبه. يقول الشبلي نقلت عن خط العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي وهو الإمام ابن القيم الجندي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا قال وقد وقعت هذه الواقعة بعينها في مكة سنة إجراء العين بها فأخبرني إمام الحنابلة بمكة وهو الذي أجراها على يده وتولى مباشرتها بنفسه نجم الدين. عندكم هنا نجم للطباعة في منتهى التحريف نجم الدين خليفة ابن محمود الفيلاني وهذا مترجم كما قلت في العقد الثمين وفي ترجمته أورد الإمام الفاسي هذا الخبر. قال لما وصل الحفر إلى موضع ذكره يقول له نجم الدين خليفة بن محمود الفيلاني يقول نحن نحفر الجبل في مكة إلى مكان وصلنا إلى مكان يقول خرج أحد الحفارين من تحت الحفر مشروعا لا يتكلم فمكث كذلك طويلا فسمعناه يقول يا مسلمين لا يحل لكم أن تظلمونا. قلت له أنا هذا الشيخ الحنبلي الذي كان يؤم في المسجد الحرام بأي شيء ظلمناكم؟ قال نحن سكان هذه الأرض ولا والله ما فيهم مسلم غيري وقد تركتهم ورائي مسلسلين وإلا كنتم لقيتم منهم شرا. قال وقد أرسلوني إليكم يقولون لا ندعكم تمرون بهذا الماء في أرضنا حتى تبدوا لنا حقنا. قلت وما حقكم؟ قال تأخذون ثورا فتزينوه بأعظم دين وتلبسونه وتزفونه من داخل مكة حتى تنتهوا به إلى هنا إلى مكان البئر التي تحتها فاذبحوه ثم اطرحوا دمه وأطرافه ورأسه في بئر عبد الصمد وهي معروفة عندهم وتصرفوا بعد ذلك على حسب شأنكم لباقية وإلا فلا ندع الماء يجري في هذه الأرض أبدا. قلت له نعم أفعل ذلك. هذا الشيخ الحنبلي غفر الله له يقول فإذا بالرجل قد أفاق وهو المصنوع الذي كان يحضر من الإنس وعندما سمعوا كلامه الجني الذي خاطبه من البئر فحكيت ذلك لأهل مكة فاشتروا ثورا وزينوه وخرجنا به نزفه حتى انتهينا به إلى موضع الحفر فذبحناه وألقينا رأسه وأطرافه ودمه في البئر التي سماها. قال ولما كنا قد وصلنا إلى ذلك الموضع كان الماء يغور فلا ندري أين يذهب. عندما حفرنا الماء يذهب يخرج الماء من النبيع لكن يغور قبل أن نذبح. قال ولا نرى له عينا ولا أثر فما هو إلا أن طرحنا ذلك في البئر فكأني بمن أخذ بيدي وأوقفني على مكان وقال احضرها هنا احضرها هنا فحفرنا وإذا بالماء يموج في ذلك الموضع وأتى إلى مكة. الإمام السيوطي أوقف النقل عند هذا الحد وهكذا الفاسي. هذه الطبعة التي فيها كما قلت تحريفا كثير زادتنا فائدة وهي تعليق الإمام ابن القيم على هذه القصة
ولا بد منه. قال العلامة شمس الدين بعد هذه القصة: وهذا نظير عادتهم قبل الإسلام من تزيين جارية حسناء وإلباسها أحسن ثيابها وإلقائها في النيل حتى يجري، ثم قطع الله تلك السنة الجاهلية على يد من أخاف الجن وقمعها، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا هذه العين أمثالها، لو حفرها رجل عمري يبرق منه الشيطان لجرت على رغمهم ولم يذبح لهم عصفورا فمن فوقهم. ولكن لكل زمان رجال، لكل زمان رجال. وقصة إخوة الكرام من مصر ثابتة، رواها الإمام ابن عبد الحكم في كتاب الفتوح، ابن عبد الحكم في كتاب الفتوح في فتوح مصر، ونظروها في حسن المحاضرة في أخبار تاريخ مصر والقاهرة في الجزء الثاني صفحة 53 أو الكتاب السيوطي. وفيها أن عمرو بن العاص لما دخل إلى بلاد مصر وأخبروه أن النيل لا يجري إلا إذا ذبح، إلا إذا أتوا بجارية أيضا ذكر بين أبويها، وأخذوها من أبويها بعد أن يعطوهم ما شاء من الثمن، فيزينوها بأجمل زينة، ثم يزفونها أيضا إلى النيل حتى إذا وصلوا في النيل في موقف وقت محدد ألقوه فيها. فإذا لم يلقوا هذه الجارية في النيل لتغرق لا يجري النيل ويقف. وحتما الجن تتصرف ولا تحول منابعه، والله أعطاه من القدرة يعني ما ليس في وسعنا. وتقدم معنا أنه جني، قال ناتيك به قبل أن تقول من مقامك، وهنا هذه العيون يصرفونها لجهة أخرى. لكن إذا وجد رجل عمري أقوى منه يقول على رغم أنفك سيجري، لأن النيل لا يجري بقدرتك إنما يجري بحول الله، فنحن أقوى من أنت، من يعتقد بالله أقوى. لكن إذا ما وجد أمامه عمري محمدي على نبينا وآله وصحبه صلواته وسلامه، يحصل ما يحصل. طلبوا منهم ثورا زينوه، حتى شيخ الحنابلة زينه وزفه معهم ثم ذبحوه وألقوه في البئر. لا إله إلا الله، قال لكل زمان رجال، من ذهب الرجال. فقالوا لعمرو بن العاص هذا لابد من أن نفعل هذا واليمين ساقط. فقال لهم عمرو: لا يمكن، الإسلام يهدم الجاهلية، يهدم ما كان قبلهم. فما ذبحوا فوقف حتى كاد الناس أن ينجحوا أن يهاجروا، فكتب إلى عمر رضي الله عنه الأمر كذا وكذا، فماذا ترى؟ فكتب له عمر بطاقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد إن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كنت تجري بإذن الواحد القهار، والله هو الذي يجريك، فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. أنت الآن واقف ولا تريد أن تجري، ونحن الآن نخبرك إن كنت تجري من قبلك لا نريد معك، ولسنا بحاجة لا إليك ولا إلى الدين ولا إلى غيره. إذا كنت تجري من قبل الله فهذه البطاقة لها شأن، والله على كل شيء قدير. قال: فلما وضعت البطاقة في نيل مصر فاض الماء 16 ذراعا، وحتى خاف الناس من الغرق. ولذلك يقول الإمام القيم: هذه القصة في مكة في القرن الثاني لو واجهها رجل عمري لما ذبح لهم عصفورا. وهناك الجن أرادوا أيضا أن يعبدهم الإنس في تقديم هذه الجارية، في أجل أنهم يقولون طاعنا الإنس ويقدمون لنا جارية يعبدوننا بها، وكان الإنس يفعلون هذا والجن تتحكم بهم. والجن في الأصل مخلوق خفيف خبيث، عنصره كما قلت دونه عنصر الإنس من كان منهم صالحا فهو تقي، لكن الشقي عنصر دون عنصر الإنس وفيه مهانة وشقاء. فإذا امتهن العنصر الذي وأشرف منه الآدمي يعني يزداد غرورا وعسوا ويفرح غاية الفرح عندما يعبد الإنس الجن. الآن الإنس الذين أشرفنا عبدونا وهنا ينابيع ما يغيرون الأرض، فالناو عندما حفروا إلى بقعة فيها الينابيع لا تغيروا بحيث هذه المنابيع تنزل إلى أكثر،
ولا الماء يصعد بحيث يؤخذ بالدلو. فقال لهم ذاك: هؤلاء الجن حاضرين وجاهزين، ولا يمكن أن يخرج قطرة ماء ولا أن يمر هذا في أرضهم إلا إذا ذبحتم ثورا وتصرفتم كذا. فاستجابوا وفعلوا. لماذا؟ لأنهما فيهم رجل يفرق الجن منه ويخاف الجن منه. وهذه ينقلها كما قلت الإمام ابن القيم المعلق عليها بهذا التعليق الفاسي في كما قلت أخبار العقد الثمين، ما ذكر تعليق الإمام ابن القيم هو ضروري. وهكذا الإمام السيوطي في لقط المرجان، لكن الإمام السبري ذكره كما قلت في صفحة 80 في كتاب أكام المرجان، وهذا التعليق لا بد منه إخوة الكرام. هذا فيما يتعلق بموضوع الاستعانة بهم. خلاصة الكلام: الاستعانة بهم تكون جائزة وتكون ممنوعة. فسيأتيني شيء من تفصيل بعض هذا المبحث عند الأمر الثالث، ألا وهو تلبسهم بالإنس وحكم بعد ذلك الاستعانة في إخراجهم من الإنس إذا تلبسوا به ودخل فيه إن شاء الله. أما الأمر الثاني ألا وهو حصول المناكحة بيننا وبينهم إن شاء الله، أتكلم على هذا في الموعظة الآتية في إمكان ذلك ووقوعه وحكمه في شريعة الله المطهرة لو وقع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن لمن احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.